الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال: حدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير، قال: وزهير بن حرب، هو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن أسعد، وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. أن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال، وسيأتي معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، وأيضا سيأتي في رواية أخرى عن عائشة كان يستعيذ من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكونه يستعيذ عليه الصلاة والسلام من فتنة الدجال لعظم فتنته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر أنه لا يعلم فتنة أعظم من فتنة الدجال، وأنه أنذره نوح ومن بعدهم من الأنبياء، وهم يعني يحذرون وينذرون قومهم فتنة الدجال، ففتنته عظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان أنه يمر على الخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وكذلك يقتل الرجل ثم يحييه، ومن آمن به يعني جعل الله البركة في مواشيهم تذهب ترعى فترجع سمانا، ومن كذبه محقت بركة المواشي، وهكذا يعني يقول لرجل: أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. فيحيي له أبويه فيقولان له: آمن به فإنه صادق، أو إنه ربك. فتنة عظيمة. لذلك يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فتنة الدجال، وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من فتنته. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: وأبو كريب ومحمد بن العلاء، قال: وزهير بن حرب جميعا عن وكيع وابن الجراح، قال أبو كريب: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو إمام أهل الشام، قال: عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا فرغ من التشهد في الصلاة، والمراد به التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، فليستعذ بالله من أربع، كيف يستعيذ؟ قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم أي يا الله، أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بميم الجمع فصارت اللهم. إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أي ألتجئ وأعتصم بك من عذاب جهنم، أي أن أعذب فيها وأن أكون من أهلها، لأن عذابها شديد وعظيم. قال: ومن عذاب القبر، كذلك أستعيذ بك من عذاب القبر، أن أعذب في قبري. والمراد بالقبر ما يعني كون الإنسان في حال برزخه، وأصل ذلك أن يقبر ويدفن في باطن الأرض، هذا هو الأصل. وقد لا يدفن في باطن الأرض كأن تأكله السباع أو تأكله الحيتان في البحر أو يحرق ويعني يذهب رماده، فهؤلاء كلهم ومن كان مثلهم هم في معنى من قبر في أرضه، وكذلك انتقل إلى حياته البرزخية فيأتيه ما قدره الله عليه من عذاب أو نعيم، من عذاب أو نعيم. ليس عذاب القبر خاص بمن دفن في الأرض، وأما من لم يدفن فيقال هذا سلم من عذاب القبر، لا، حتى وإن لم يدفن إذا مات فقد انتقل إلى حياته البرزخية، فهو إما معذب وإما منعم حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أي الحياة، فالحياة فتنة، حياة الإنسان في هذه الدنيا فتنة، هل يطيع أو يعصي، هل يؤمن أو يكفر، هل يعني ينقاد لأوامر الله أو يتكبر. كذلك أيضا فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الأولاد، فتنة الزوجات، هؤلاء كلها فتن من فتن الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا، أقصد هذه كلها من فتن الحياة، كلها من فتن الحياة، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتن الحياة كلها. وهكذا أيضا والممات، فتنة الممات، إما أن يكون المراد بالحالة التي يموت عليها الإنسان، هل يموت مؤمنا أو كافرا، هل يموت عاصيا أو طائعا، أو كذلك هل يموت على يعني حالة ترضي الله سبحانه وتعالى، أو يموت على حالة تسخط الله، أو يكون المراد كذلك بفتنة الممات ما يحصل للإنسان حال الاحتضار من شدة وكذلك كربة، فهي أيضا فتنة عظيمة. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا والممات. قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال، كما مر معنا أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، وسمي المسيح قيل لأنه ممسوح الخير، ممسوح الخير لا خير فيه، ولهذا مكتوب بين عينيه كفارة يقرأها كل عبد مؤمن، قارئ أو غير قارئ، حتى الأمي الذي لا يقرأ يجعله الله عز وجل يقرأها فينجو أو يعلم كذب هذا الدجال. وقيل أنه ممسوح العين، ممسوح العين، فإحدى عينيه ممسوحة أو طافية كما جاء في بعض الأحاديث بارزة. وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يمسح الأرض في 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس من سمعان. وقوله من شر فتنة المسيح الدجال، هذا من ذكر الخاص بعد العام، فإن فتنة الدجال هي من فتن الحياة، من فتن الحياة والممات، فذكرها بعد الاستعاذة من فتنة المحيا والممات من ذكر الخاص بعد العام. إذن هذه الأمور الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا منها إذا فرغ من تشهده. واختلف أهل العلم هل هذا الدعاء والاستعاذة من هذه الأربع واجب أو مستحب. جمهور العلماء على أنه مستحب، يستحب للمسلم إذا تشهد أن يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأمور الأربع. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب كالظاهرية، وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ، هذه لام الأمر، فيكون ذلك واجبا، وهذا هو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن جعفر قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو بن دينار عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذه الأحاديث فيها أيضا دليل على ثبوت عذاب القبر كما مر معنا في الدروس الماضية، وأن عذاب القبر حق، نعم، وأن عذاب القبر أمر غيبي لا يطلع عليه الأحياء، لا يطلع عليه الأحياء، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن صار على طريقتهم. كذلك أيضا إثبات فتنة المسيح الدجال، وأن الدجال سيخرج في آخر الزمان ويفتتن به من يفتتن من الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك خلافا للمعتزلة، فإنهم أنكروا كذلك فتنة الدجال وخروج الدجال، لأن خروجه ثبت في أحاديث الآحاد، وهي عندهم لا تثبت بها العقيدة، وقولهم باطل مردود، فإن الحديث إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان بما فيه وإثبات ما دل عليه من أمور المعتقد، وهكذا أيضا يعمل بما فيه من أمور العبادات والمعاملات وغيرها. والتفريق في ذلك أي في العمل في الأحاديث وإثبات ما دلت عليه بين المتواتر والآحاد، هذه من بدع المعتزلة، هذه من بدع المعتزلة. وفي هذا الحديث هذه الرواية فيها زيادة استعاذة مما يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة على ما ذكر أنه كان يستعيذ من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، الإثم يعني الذنب والمعصية، فكان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم، يعني من الوقوع في الإثم، أن أقع في شيء من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنه معصوم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المعاصي والذنوب، ولهذا قال أهل العلم إنما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أمته، ليعلم أمته هذا الدعاء الذي يعني هم يحتاجون إليه، أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من المأثم، لأنهم عرضة لذلك، الوقوع في الإثم والخطأ والذنب، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الدعاء. وهكذا قوله والمغرم، المراد بالمغرم يعني الدين، المراد به الدين، فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الدين. لماذا؟ قال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، يعني من الدين، لماذا تستعيذ من الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني أن الدين إذا وقع للإنسان واستدان من إنسان دينا فقد يوقعه هذا الدين في مثل هذا الأمر من الوقوع في الكذب وإخلاف الوعد، فيكون سببا في إيقاع في أنواع من الذنوب. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني يأتي صاحب الدين صاحب المال خاصة إذا جاء وقت السداد وهو ما عنده، يا فلان أين الدين؟ يقول أبشر إن شاء الله بعد يومين. طيب يقول بعد يومين، مرت اليومان، ها أين الدين؟ بعد 3 أيام. هكذا يحدث ويكذب ويوعد ويخلف. بسبب ماذا؟ بسبب الدين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من الدين. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي ألا يتساهل في أمر الديون، لا يتساهل في أمر الديون، فإن أمرها عظيم، أمرها عظيم كما سمعتم. ربما يعني يستدين الإنسان فيقع في مثل ذلك، في مثل هذا الأمر من الكذب في الحديث وإخلاف الوعد. وهذا الآن الدين الذي أخذه أوقعه في أنواع من الذنوب، في أنواع من الذنوب. هذه الأمور الكذب في الحديث وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، فهو بسبب الدين وقع في صفات من صفات المنافقين. فلماذا يحرج نفسه؟ نعم إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر إلى أن يستدين فيستدين ويكون صادقا وعازما على أن يرد الدين لصاحبه، ما يكون عنده تساهل. بعض الناس يتساهل في أمر الدين، يأخذ من هذا دين ومن هذا دين ومن هذا دين، يستدين من هذا ومن هذا، ثم يأتي هذا يطالبه وهذا يطالبه وذاك يطالبه، فيكذب مع هذا ويكذب مع ذاك، وهكذا تتراكم عليه الديون حتى يصبح موضع للاتهام، وكذلك أيضا تسقط الثقة به إلى آخر ذلك، يعني من الأمور بسبب الدين. فلا يحرج الإنسان نفسه إلى مثل هذا الحال إلا إذا اضطر أن يستدين، عنده حاجة مهمة أو حاجة ضرورية احتاج أن يستدين لعلاج أو لشيء من ذلك، فيستدين وهو يعني يكون صادقا عازما على إرجاع الدين لصاحبه. فإنه إذا كان كذلك أعانه الله، أعانه الله في سداد دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني الذي يأخذ الدين وفي نية أنه ما يرجع لصاحبه، هذا كذا في قرارة نفسه أنه سيأخذ وبعد ذلك تلاعب على صاحب المال إن شاء الله بكرة بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، وكلما طالبه قال أبشر ما عليك الأمور شوي صعبة تحتاج إلى صبر، وهكذا حتى يمل صاحب المال فلا يسأله. الحمد لله. الثاني وهكذا والثالث، ويظن هذه رجولة وشطارة، وهو لا يعلم أنه بهذا أوقع نفسه في ذنب عظيم. لكن إذا أخذها، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني هو في نية أنه ما سيرجعها أصلا، يريد أن يستعملها ولا يردها إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو داعب عليه قال أتلفه الله، هذه يعني دعوة شديدة، أتلفه الله، قد يصاب في نفسه في أهله في ماله في ولده بسبب تلاعبه بأموال الناس. ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه، يسر الله يعني له ما يسدد به الدين، حتى لو مات والدين في ذمته الله عز وجل يعني يسدد هذا الدين عنه، إما بإرضاء صاحب المال فيتجاوز عنه ويسامحه، أو يسر الله سبحانه وتعالى من يدفع هذا الدين عنه. فالمقصود أن أمر الدين يعني أمر عظيم لا ينبغي التساهل، لا ينبغي التساهل به. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم ثقة، إلا أنه مدلس، كان يدلس تدليس التسوية. وما هو تدليس التسوية؟ ما هو تدليس التسوية؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، أن يروي الراوي عن ثقة ثم يسقط ضعيف بين ثقتين، يعني يسقط الضعيف الذي روى عنه شيخه ثم يسوي السند بالثقات. يعني مثلا يأتي إلى الأوزاعي يحدث عن الأوزاعي ثم يسقط شيخ الأوزاعي لأنه ضعيف، ويروي عمن بعده ويكون الأوزاعي قد سمع منه أو لقيه، فيصبح السند مسوى بالثقات. هذا يسمى تدليس التسوية. كان الوليد بن مسلم كثيرا ما يفعل ذلك، ولهذا يعني توقف العلماء في حديثه إذا روى بالعنعنة حتى يصرح بالتحديث. ولما سئل عن ذلك، لماذا تفعل هذا مع الأوزاعي، يعني تسقط مشايخ الضعفاء وتسوي السند بالثقات، قال: أنزه الإمام الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. قالوا: نزه الإمام الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. فكان يدلس هذا النوع من التدليس. طيب، تدليس الإسناد ما هو؟ تدليس الإسناد ما هو تدليس الإسناد؟ عند من؟ طيب، تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمعه من ما لم يسمع، عمن لقيه وسمع من ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السمع. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السمع أو عدمه. يعني مثلا يحدث الآن وليد بن مسلم عن شيخ الأوزاعي بحديث ما سمعه من الأوزاعي، هو في الجملة سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث ما سمعه منه، فما يأتي يقول حدثني الأوزاعي، يقول قال الأوزاعي أو عن الأوزاعي أو أن الأوزاعي قال، فيروي عن بصيغة محتملة، هذه الصيغة عن وقال وأن محتملة للسماع وعدم السماع، فيدلس يعني يظهر أنه سمع هذا الحديث منه وما سمعه منه، هذا يسمى تدليس الإسناد. وهناك أيضا تدليس الشيوخ، وهو ما ذكر سعيد قبل قليل، أن يروي الراوي عن شيخه ويسميه أو يصفه بشيء لا يعرف به حتى لا يوقف عليه. يعني مثلا يأتي التلميذ فيروي عن شيخه، شيخه مشهور باسمه، طيب، فيروي عنه بكنية ما يعرف بها أو بلقب ما يعرف به، فيعمي على الوقوف عليه، هذا يسمى تدليس الشيوخ. هناك أنواع أخرى مذكورة في كتب المصطلح. المهم أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية. قال: حدثني الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي عائشة، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال: وحدثنيه الحكم بن موسى قال: حدثنا هقلو ابن زياد، هو محمد بن زياد بن عبيد الله، قال حا قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. في هذه الرواية تقييد هذا الدعاء بالتشهد الأخير، إذا قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم عن هشام عن يحيى وهو ابن صالح عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال: وحدثنا محمد بن عباد وابن الزبرقان قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وابن كيسان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. عوذوا يعني تعوذوا، استعيذوا. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن بديل وابن ميسرة عن عبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف ابن عبد الله قال: عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه عن ابن عن الزبير، هكذا عندي وضع عن أبي الزبير صح؟ نعم، محمد بن تدرس وهو ثقة إلا أنه مدلس، وهنا قد عنعن لكن الحديث في الشواهد. قال: عن طاووس وابن كيسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيه تأكيد هذا الدعاء وأهميته، كما أن الواحد منهم يتعلم السورة من القرآن ولا يفرط في تعلمها وحفظها وقراءتها، فكذلك ينبغي أن يكون الاعتناء بمثل هذا الدعاء وحفظه والإتيان به في الصلاة. وقول هنا أن طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما قال: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. قال بعض أهل العلم: يحتمل أنه كان يرى وجوب هذا الدعاء فلهذا أمره بالإعادة، أو أنه أراد بذلك تأديبه وأن يهتم بهذا الدعاء وأن لا يتساهل في تركه، ولا يتساهل في تركه، ولعل هذا هو المراد بذلك، لأنه يعني رواه عن 3 أو 4 نعم من الصحابة، فأراد منه ألا يتساهل في ترك هذا الدعاء وأن يهتم به. طيب، يقول: الفتنة الحياة مثل المال والنساء والزوجات الأولاد وغيرها، هل يدل هذا على أن كل هذه مذموم والفتنة لا بد أن نجتنبها؟ يعني كيف الجواب عن هذا؟ هذا المال والنساء والدنيا بما فيها فتنة، إذا افتتن بها الإنسان، إذا افتتن بها الإنسان، يعني إذا غرتك الأموال وغرتك الزوجات وغرك الأولاد عن طاعة الله فتركت الواجبات من أجلهم أو ارتكبت المحرمات من أجلهم، فأنت قد وقعت في الفتنة وافتتنت بهم، وأصبح هذا الأمر مذموما، أصبح هذا الأمر مذموما. وأما إن لم تغتر بهم، يعني أنت في هذه الدنيا قد أباح الله عز وجل لك الزواج والنكاح وكذلك السعي في اتخاذ الذرية واكتساب المال الحلال من طرقه الشرعية، واجتنبت يعني ما حرم الله عز وجل من ذلك، فهذا مما لا يؤاخذ عليه الإنسان، بل هو يعني من زينة هذه الحياة الدنيا التي أباحها الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن الافتتان المذموم إذا كانت هذه الأمور وما كان مثلها سببا في تركك لواجب أو وقوعك في محرم، فهنا تكون هذه هي يعني الفتنة المذمومة الذي ينبغي للمسلم أن يجتنبها. وأما إن استعان بذلك بما لا في ما مخالفة فيه لشرع الله، فهذا مما أباحه الشرع، بل رغب فيه، يعني في النكاح، في اتخاذ الذرية والإكثار من ذلك، في اكتساب المال الحلال، هذا كل من الأمور التي رغبت فيها الشريعة، فلا يكون ذلك من الفتنة المذمومة. والله تعالى أعلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.